ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في لقاءاتنا هذه نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. في لقاءاتنا الماضية كنا نتحدث عن الأمة في عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، وكيف كان حريصا عليها حرصا بالغا لم نره لا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا رب العزة عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. من مظاهر اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام وعنايته بأمته وحرصه عليها ما صدرنا به الحلقة الماضية في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وتناولنا بيان من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، وأخذنا جزءا واسعا أو قدرا واسعا مما يتعلق بهذا الحديث، وتوعدنا على أن نكمل المسيرة مع هذا الحديث لأهميته في أيامنا هذه، لأن هذا الحديث ينبغي أن يكون شعار المرحلة: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. الذين شقوا على أمة الإسلام في بلاد شتى، في مصر وليبيا وسوريا وغيرها من البلاد الإسلامية، شق الله عز وجل عليهم وأذلهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. الذين استلبوا الأموال، الذين استباحوا الدماء المعصومة، الذين انتهكوا الأعراض المصونة، الذين خانوا الأمة وغشوها، الذين لم ينصحوا للأمة ولم يقوموا برعايتها حق رعايتها، أولئك أمرهم الآن مفضوح ما بين سجين ذليل وما بين قتيل شريد وما بين ثالث ننتظر نهايته إن شاء الله قريبا. هذا الذي استباح دماء الناس وهم ركوع سجود في المساجد في سوريا. نعم، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تدرك سلبا وإيجابا له وعليه كل من تأهل لها. الأشقياء أصابتهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وما زالت تصيبهم، ولو بعد حين 10 سنين 30 سنة 40 سنة، المهم حيشوف النهاية. من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. شيئا دي بقى قلنا ولا يا عم أو خاصة، مش هنعيد اللي قلناه قبل كده. يعني كان رئيس، ملك، أمير، رئيس وزراء، وزير، مدير مدرسة، صاحب مصلحة، شركة، أي مسؤولية، شق على أمتي فاشقق عليه. اشقق عليه في إيه؟ في بدني، اشقق عليه في مالي، اشقق عليه في صحتي، اشقق عليه في قلبي، اشقق عليه في مالي، اشقق عليه في دنياه، اشقق عليه في الآخرة، يعني مفتوحة والعياذ بالله. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. لكن معنى الرفق إيه بقى؟ ده اللي احنا عايزين ندخل فيه ونوسع الكلام معاه شوية. معنى الرفق لين القول ولطافة الفعل، قول لين وفعل لطيف. معنى الرفق من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، يعني إيه؟ الموافقة، أن يكون موافقا للناس،
لا مغالبا لهم، لا مخالفا لهم، لا متأسدا عليهم، أن يسمع الناس كلمات لينة، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن خصالا تدخل الجنة، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام، ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. بل الرفق لين في القول، يعني أسلوب محترم. يعني شوف مثلا، كنا نرى قديما، الله أعلم ما زال موجود ولا لا، نرجو أن يكون قد انتهى، حين يقف الشرطي مثلا أو المخبر أو في أمن الدولة مثلا يخاطب واحدا يخاطبه باحتقار. أنا مرة دخلت أمن الدولة، أي نعم احترمني الرجل والله وهذا ما أشهد به، لكن أغلظ لي في القول بأسلوب لا يليق، بيقول لي أنت مربي لحيتك ليه؟ قلت له والله ده أنا شيخ أزهري. قال لي سيبك من شغل الثلاث ورقات ده، بلا أزهري بلا يحزنون، ده كلام برضه، ده أنا جاي لك يا راجل لابس لك العمة، كان نقيب، جاي لك لابس لك العمة والجبة وبقول لك السلام عليكم ورحمة الله، وقعدت بأدب، فكلمني بأدب. الرفق بأمة، أنت لو بتحاول معايا في قضية والحمد لله لا قضايا ولا يحزنون، برضه يعني احترمني. بيقول لي يعني هات من الآخر مربي لحيتك ليه؟ قلت له سنة عن النبي. قال لي يعني اللي يحلق لحيته يدخل النار؟ ده أسلوب، ده كن رفيقا بي يا أخي. ده أنا بديك مثال، ما قلت لكش بقى اللي بيشتم بالأب والأم ويسيب الدين ويضرب ويعمل ويخلي. الرفق معناها لين القول، اديني اديني كلمة حلوة. عارف زي ايه؟ يقول لك لاقيني ولا تغديني، قابلني مقابلة حلوة ويا سيدي بلاش تأكلني ولا تشربني، احترم إنسانيتي. أدي الرفق لين القول. ولطافة الفعل، لطافة الفعل زي ما يقول ايه، اتفضل استريح. دخلت على واحد آخر وكان مقدما في أمن الدولة، وصراحة احترمني في الكلام لكن لم يحترمني في الفعل. الأول احترمني في الفعل، قال اتفضل يقعد، وقال الكلمتين اللي سمعتهم من شوية. والتاني بقى احترمني في الكلام ولم يحترمني في الفعل. دخلت، المفترض لما يدخل عليك واحد وانت قاعد يتقوم تسلم له، تعودنا على كده طبعا، احنا مش بنقوم تعظيما بنقوم احتراما، يتخليك زي ما انت وتقول لي اتفضل ارتاح. لا، دخلت فضلت واقف وبيكلم واحد كأني دبانة دخلت مثلا، او نكرة، او مثلا جني خافي مثلا دخل ما هو شايفه. فضلت واقف أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، دي بقى بتفرج الهموم وترطب القلوب وتذهب الضراء. فالمهم ولا هو هنا، طب قول لي ارتاح، احترم الزي اللي قدامك ده على الأقل، فين وفين أما خلص مع ده وأنا واقف؟ قال لي أنت شهاب؟ طب ده أنا دكتور في جامعة. قول لي أنت الدكتور شهاب؟ بلاش دكتور يا سيدي، قول لي أنت الشيخ شهاب، أنا لابس عمة هو بقى، احترمني، أنزلوا الناس منازلهم. طب قبل ما تقول لي بقى انت شهاب ولا يحزنون، قول لي اتفضل ارتاح، انت لسه واقف، معلش انا اسف انا ما خدتش بالي والله، انت واقف لسه، معلش كنت مشغول مع الاخ ده ولا من دخل، قعدت انا من نفسي، خدت حقي بدراعي بقى معلش. اي نعم، لا يجلس احدكم على تكريمة احد الا باذنه، لما تدخل بيت ما تقعدش لما يقول لك اتفضل اقعد، لكن هو اساء معايا، كان خشنا في فعله. فبرضو ليسوا سواء، والله قابلنا أناس غاية في الاحترام، تفضل اقعد ويجيب لك الشاي ويكلمك باحترام وبأدب، تعبناك معانا متشكرين اعذرنا ده واجبنا. شفنا ناس من كده في أمن الدولة، وشفنا ناس يغلظوا في القول ويقول لك ارتاح بس يديك بقى كلام خشن، وشفنا ناس تكون رفيقة في القول ومش عارف العكس. المهم الرفق معناها ايه؟ من ولي من أمر وما تشان، فرفق بهم، فارفق به، فرفق بهم يعني ألان لهم القول وكان لطيفا معهم في الفعل، يعني احترم آدميتهم قولا وفعلا. خلاصة الكلام، طيب معنى كده بقى إن ألين لي في القول يعني معناها على طول كلام لين، كلام لين ارتاح اتفضل يقعد؟ لا طبعا، الرفق مش معناها كلام لين على طول ولا فعل لطيف على طول، أحيانا الرفق بيبقى فعل خشن غليظ، احيانا الرفق بيبقى كلمه حاسمه وحازمه وجازمه. الله، ازاي يا عم تقول لي كلمه حاسمه جازمه وحازمه وتقول لي ده رفق، وتقول لي فعل خشن وغليظ وتقول لي رفق؟ ما هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليه قال لتلامذته اتدرون ما الرفق؟ قالوا ما هو؟ قال أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه. اللين ساعة اللين، الشدة ساعة الشدة، السيف ساعة السيف، الصوت يعني العصاية ساعة العصاية. يعني أنت لما يكون المسألة محتاجة لتقويم بالعصا وتقوم بالسيف، دي شدة. لما تكون المسألة محتاجة للين وانت تغلط في الكلام، دي شدة. طيب العكس هيبقى تهاون وتفريط. فلا احنا عايزين الشدة والقسوة والعنف، ولا احنا عايزين التهاون والتدليل والتفريط. لا نريد بينهما، اللين في موضع اللين، اللين في موضعه، والشدة في موضعها، والسيف في موضعه، والصوت يعني العصاية في موضعه. دي هي معناها الايه؟ الرفق. طيب معنى كده ايه؟ تعال شوف ابنك، انت لما بتصحيه من النوم في الايام ده في عز البرد، يا رب يحمينا ويسترنا، يا رب يرقق قلوبنا على الفقراء الذين لا يجدون ما يستدفئون به وهم يخرجون في الصباح الباكر، او لا يجدون ما يستدفئون به في بيوتهم، بنحنن قلوب الميسورين على الفقراء. المهم تبتصحي ابنك بعد صلاة الفجر علشان يروح المدرسة او الامتحان بدري، الله، طب وانت بتصحيه ما هو كان مرتاح ونايم، نايم متغطي في الدفا، فبتصحيه هيطلع بره في البرد وحيركب عربية وشوية هواء وشوية مطر وشوية طينة، وليه ده؟ دي مش مشقة؟ دي مش قسوة؟ دي مش غلظ؟ دي مش شدة؟ بس الشدة هنا مطلوبة، لأن أنا لو تخليك يا حبيبي نام الدفة، الجو بره برد، هيحصل إيه؟ هيسقط، هيشيل المادة في الامتحان. لو قلت له خليك يا حبيبي بلاش مدرسة النهاردة وبكرة وبعد، أصل بتمطر وأنا خايف عليك من المطر والطين، إيه اللي هيحصل؟ هيتخلف عن زملائه ومش هيتفوق. إنما أنت بتيجي وتخليه يتصحي من تحت الفراش الدافئ ويتعرض للبرد وهو طالع برة، ده رفق، رفقت بيه. أنا لما قومته بهذا الفعل الخشن لما من تحت الدفا وحيطلع للبرد برة، ده أنا رحمته مستقبلا من إنه يعيش متخلف بين زملائه، وهكذا. طب أنت لما يجي ابنك يأثر في المذاكرة مرة واثنين وثلاثة واربعة، وتيجي تقول له أنا قلت لك قبل كده لما مش هتذاكر هزعل منك وهغضب منك، انا قلت لك قبل كده انا معاك كويس، سمعني كلمه حلوه، وريني مذاكره طيبه، وانت بتعلي صوتك عليه، ما انت كنت الاول بتكلمه براحه، ذاكر يا حبيبي واللي ذاكر بينجح، وانا بفرح بنبسط لما اشوفك بتذاكر، وبنت كده بتشرفني قدام الناس مش كده؟ فلما لقيته اثر عليت صوتك وقلت له بعد كده لو ما شفتكش بتذاكر هحرمك من المصروف، مش هتروح النادي لو كان مشترك في نادي، مش هتعمل كذا، بتعاقبه عقوبة مناسبة مش مبالغ فيها، عقوبة تناسب الوضع. طب ما انت كده الكلام شديد اهو، الشدة هنا في موضعها رفق. طيب ولما تلاقيه بيذاكر وتقول له ما شاء الله عليك انا مبسوط منك ربنا، ده رفق. يبلين في موضعه رفق، والشدة في موضعها رفق، السيف في موضعه رفق، والعصا في موضعها رفق. ده كلام سفيان الثوري. فلا احنا عايزين نسيب خالص ولا نشد خالص، خير الأمور أوساطها. وإحنا عندنا من أسماء الله تعالى الرفيق، من أسماء الله تعالى الرفيق، ومن مظاهر رفق الله عز وجل بعباده أن الله عز وجل شرع لنا شرائع نستطيع أن نقوم بها. اسمعوا معايا كده، من مظاهر رفق الله أولا من أسماء الله تعالى إيه؟ الرفيق. طيب من مظاهر رفق الله التكاليف نستطيع أن نقوم بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب في آية أخرى وما جعل عليكم في الدين من حرج، مفيش مشقة في الدين، مفيش ضيق في الدين. وعندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. شوف يبقى من أسماء الله الرفيق أنه كلفنا بما نطيق، أي نعم في مشقة في التكاليف بس مشقة مستطاعة، مشقة متحملة، هتتعب بس التعب تقدر عليه. امتى بقى ما يكونش في رفق؟ لما يكلفك بعبادة والتعب خارج حدود طاقتك. هل كلفنا الله بعبادة فيها تعب ومشقة خارج حدود طاقتنا واستطاعتنا؟ اللهم لا. يبقى حين يكلفنا الله عز وجل بعبادة، يكلفنا بعبادة وفيها نوع من المشقة الحاصلة والتعب الحاصل، لكن المشقة والتعب اللذان يقارنان العبادة نطيقهما، نستطيعهما، نستطيع أن نتفاعل مع الموقف. يبقى لم يكلفنا الله عز وجل بما هو خارج حدود طاقتنا. ولذلك من أسماء الله الإيه؟ الرفيق. التدرج في الشريعة، كيف الحال في التدرج في الشريعة؟ هل أمرنا بالشريعة جملة واحدة؟ اللهم لا، إنما أمرنا بالشريعة مراحل مراحل. الصلاة حين شرعت في أول الإسلام خمسا، لا كنا بنصلي ركعتين في أول الإسلام، في أول الإسلام كانوا يصلون ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار ويقومون بعض الليل، ثم بعد ذلك شرعت الصلوات الخمس، وبعدين الصلوات الخمس موزعة على الأوقات التي تتناسب مع الإنسان. يبقى التدرج من مظاهر رفق الله عز وجل، التدرج في التشريع. طيب أيضا من مظاهر رفق الله تبارك وتعالى أنه خلقنا أطوارا. شوف مراحل تكون الجنين في بطن أمه، هذه من رفق الله عز وجل بعباده، وفيها حكم وأصول قد تخفى على بعض الناس وتظهر للبعض الآخرين. طيب هل معنى الرفق بالناس، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، إن إحنا نعتدي على الشرع؟ ممكن واحد تبص تلاقيه بيفتي فتوى مخالفة للشرع، تقوم تقول له الفتوى دي مخالفة للشرع، يقول لك بعض العلماء قال بيها، واحنا بنيسر على الناس واحنا مأمورين بالرفق. نقول له احنا مأمورين بالتيسير في حدود الدائرة، ما نطلعش بره الدائرة، مأمورين بالرفق في حدود الممكن مش بره الممكن. تاني، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، معنى كده إن إحنا نسيب الناس بعض أمور الدين أو نحلل لهم بعض الحرام بدعوة إن الناس في مشقة يلا خليها تعدي عم الشيخ. لا طبعا، ده أنت كده شققت عليهم. الذي يفتي الناس بالأقوال الشاذة وزلات العلماء يشق على الناس. الذي يبيح للناس بعض المحرمات حتى من غير سبب كده، يقول لك وسع على الناس، الناس احمدوا ربنا ان هم ماسكين على دينهم، ما جاتش على المسألة ده يلا خليها تعدي، ده ضيع الناس. لان اللي بيبيح للناس بعض ما حرم الله او يفتلهم بزلات العلماء ده ضيع دينهم والعياذ بالله. طب واللي يضيع دينه حيتعرض لعذاب الله في الآخرة وسخطه في الدنيا. يبقى لا يجوز لنا تحت دعوى الرفق والتيسير أن نحل ما حرم الله أو أن نتتبع زلات العلماء تحت دعوى الرفق بالناس. فالرفق بالناس أي في حدود ما شرع الله، أما إذا كان الرفق بالناس خارج حدود ما شرع الله فهذا ليس رفقا بالناس بل مشقة بالناس. تعالوا لننظر في مظهر من مظاهر الرفق، الرفق في الدعوة. من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الداعية أولى الناس بالرفق. إزاي يعني؟ أما نيجي نعالج خطأ الناس، أعطيكم مثالا. لو أن رجلا اصطحب ابنه إلى المسجد، وهذا الولد بال في المسجد، بال على نفسه، ولد عادي خالص، عادي إزاي؟ عادي جدا. هنعمل إيه؟ السجادة هناخدها نغسلها ونحطها تاني. لا ده السجاد ملزوق في الأرض يا عم الشيخ، سهلة، هنجيب سفنجة فيها مية ونحطها على مكان البول ونشيلها، ونجيب نملاها مية تاني ونحطها ونشيلها ونحطها، وبعد كده نشغل المكنسة كده ونجيب ماك ونكويها، خلصت. لما تحط السفنجة هتشرب البقايا البول اللي موجود، بعد كده تجيبها مليانة مية وتحطها وتاخدها تعصرها، وتملاها مية تانية وتحطها على مكان البول وتاخدها وتعصرها، لحد ما يغلب على ظنك ان النجاسة اللي هنا ايه السفنجة تخلصت منها واستبدلناها بماء طيب، وعلشان البقعة ما تعفنش اكويها يا سيدي ولا مشي عليها اي حاجة سخنة. حل بسيط. انما لو واحد بقى ابنه تبول في المسجد بيعملوا كده، ايه ده اما تعلموا لكم هاتوهم، انا حد يجيب عياله، حرام عليكم، نجستوا المساجد، المش كره الراجل في المسجد وكره ابنه في المسجد. تعال شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع الامر برفق. وقبل ما ادخل على المثل اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام اقول لك حاجة تانية. واحد داخل المسجد، واحنا معروف لما ندخل المسجد بنعمل الموبايلات على الصامت سايلنت. طيب واحد نسي، يعني هات لي واحد من اللي بيصلوا كده، اي واحد في امه لا اله الا الله من اللي بيصلوا ويدخل المسجد، قل له هل تتعمد ان تترك الهاتف مفتوحا حتى يظهر صوت رنينه عندما يتصل عليك أحد والناس في الصلاة فتفسد عليهم صلاتهم وتقطع عليهم خشوعهم؟ هل تتعمد ذلك؟ قطعا سيقولون لا والله ده نسيت. يبقى ما فيش حد بيتعمد يسيب تليفونه مفتوح وهو بيصلي بحيث الصوت يرن لما حد يتصل عليه ويفسد على الناس الصلاة، ده بيبقى نسيان. أحيانا واحد وشفتها مرة في صلاة فجر خلع الجاكيت بتاعه وحطه قدام منه على ما يجي يطلع المسجد يلبسه، من المسجد يلبسه تاني، ونسي الموبايل في الجاكيت قدام منه. يعني لو كان لابس الجاكيت كان سهل عليه يطلع الموبايل ويقفل، لو دق عليك التليفون وانت في الصلاة يجوز لك انك تقوم طلعه من جيبك كده وقفله خالص وحطه في جيبك تاني، دي حركة في مصلحة الصلاة جائزة. فصاحبنا التليفون وكان صوته عالي يرن، وصاحبنا اللي بيرن عليه ما بطلش يفصل يرجع تاني يفصل يرجع تاني، ركعتين الفجر كلهم. في اللحظة ده انا كنت افتي واقول له مد رجلك او اطلع قدام الخطوة دي، خد الجاكيت وخد التليفون منه وقفله وكمل صلاتك، هذه حركة لمصلحة الصلاة. او على الاقل يا سيدي اقطع صلاتك انت واقفل التليفون بدل ما تبوظ صلاة الناس دي كلها، ده على اقل الاحوال يعني، او على اسوأ. المهم التليفون يرن وصاحبنا مش طايل ولا هو عارف ان الحكم ينفع يجيب ويقفل. اول الصلاة ما خلصت من هنا المسجد عن بكرة ابيه، مين ده؟ حرام عليكم، اقفلوا الموبايلات، قطعتوا صلاتنا، بوظتوا علينا. صاحبنا سحب الجاكيت بتاعه وطلع جري كانه بيقول والله ما داخل لكم مسجد بعد كده. نسي يا جماعه، نسي نسي خلاص المشكله وانتهت، كان برفق بعد ما خلص. باخد بالك بعد كده يا اخي، او انت على الاقل كنت شد الجاكيت واقفل وما يهمكش اي حاجه. الرفق او ده اللي سائد في المساجد، لو حد خد ابنه المسجد والواد بس عمل حركه امسكوه اعدموه ابو ربو عيالكم، الرفق يا جماعة بالراحة خالص. انت خد بنبناه لو كان معاك من امه خمسة ساخ ديا لو كان في منها، وقول له خد يا حبيبي بعد كده ما تعملش الحركة الفلانية، انا عمه فلان ولما تيجي تسلم علي عايز اشوف شطارتك بقى. واللي يعمل اي حركة شقية كده انت تعلمه، واللي يبقى في المسجد قاعد كويس ربنا يحبه، الوقت هيحب الجامع مش هيكرهه. تعال شوف مظهر الرفق في الدعوة بقى. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد، فجاء عربي ما دخلش مسجد قبل كده خالص، جاء من عمق الصحراء، فدخل المسجد فبال في المسجد، خد جنب كده متعود في الصحراء يتبول في أي جنب، راح مكان بعيد في المسجد في ركن وتبول. الصحابة شافوهم معدين جنب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما ايه ده ايه ده كده، فهموا به. صاحبنا شافهم بيقولوا ما بصوت عالي وقايمين ناحيته وفي واحد بيسكتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوه ده بيتبول في المسجد، ده بيتبول عمدا، ولكنه لا يدري، ما كان يعرف. دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. خلص الراجل خالص، سابوا لحد ما خلص، قال له من الأحسن بكل رفق أريقوا على بوله ذنوبا من ماء جرد المية، روحوا عند الأرض اللي هو تبول عليها ادلقوا فوق مكان البول جرد المية كده طهرت الأرض. حل برفق، يبقى تعاملوا برفق وحل الحل برفق. الأعرابي جه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له ادنوا دنا منه، قال إن مساجدنا هذه لا تصلح لشيء من هذا القذر ولا البول، الجوامع مش معمولة للي انت عملته دلوقتي ده، إنما بنيت لإقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. رفق، رفق النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية عند الإمام أحمد بيقول لك بقى الأعرابي دخل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا دعوة بصوت عالي وهو في الصلاة وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. شوف يعني ارحمني أنا ومحمد الرفيق صلى الله عليه وسلم اللي كانوا عايزين يضربوني، لا ترحمهمش، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة تسع الناس أجمعين. فعايزين الرفق في الدعوة، من مظاهر الرفق في الدعوة ألا نشق على الناس. بمعنى إيه؟ والله إحنا معظمنا بيقع فيها صراحة، بس ربنا يسامحنا بقى، ومش عن عمد، هي عن محبة بيننا وبين الناس. يعني بعض الناس متعود بيخطب ساعة إلا ربع، نص ساعة، ساعة إلا تلت، على حسب المسجد. في مساجد اتعودت وكله عارف إن المسجد ده متعودين يخطبوا ساعة ورايحين بيقولوا دي وجبة الأسبوع خلاص، وفي جماعة تاني بيقول لك لا ما تزودش على الربع ساعة وده الغالب عليهم خلاص. يبقى كل بيئة تختلف، في بيئة تحب الخطبة الطويلة، في بيئة تحب الخطبة القصيرة، في بيئة المسجد الناس جايله من كل حتة علشان تقضي وجبة الأسبوع قدام الخطيب ده وتاخد درس بعد الخطبة كمان. يبقى الناس تراعي الظروف البيئية اللي هم فيها. أو ممكن يكون مثلا مجموعة من الطلاب في دورة علمية فخدوا ساعة اتنين ولسه مازال الدكتور أو المحاضر التالتة، يا عم رفقا بيهم، خد مثلا ساعة ووقف كده شوية، أغير لهم الاتجاه، اديهم نكتة طريفة، اديهم طرفة لائقة، خلهم يتحركوا حركتين ثلاثة، وبعد كده خد الساعة اللي بعدها ريح شوية، خد الساعة اللي بعدها. إنما لو خدناها كلها مرة واحدة كده على بعضها هنشق على الناس، خاصة في الدورات اللي هي يوم واثنين وثلاثة وعشرة. أصل الكلام ده جه منين بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جماعة من الشباب على رأسهم أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه. تعال نسمع مالك بن الحويرث يحكي لنا القصة كما عند الإمام البخاري. بيقول لنا: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه متقاربون، جماعة في سن متقارب، شبابه رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام، سايبين بلادهم ليه؟ ما هماش من المدينة، من برة المدينة، من على بعد جايين المدينة، مجموعة من الشباب عاملين رحلة للنبي عليه الصلاة والسلام، رحلة علمية نتعلم ديننا. طيب وبعدين؟ قال: فأقمنا عنده 20 ليلة، قعدنا في المدينة 20 يوم بليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. شوف الوصف ده، مالك بن الحويرث شاب جه هو مجموعة من الشباب عملوا رحلة للنبي عليه الصلاة والسلام، قعدوا عنده 20 يوم بليلة في المدينة. إيه الصفة اللي لاحظوها على النبي في 20 يوم بليلة؟ كان رحيما رفيقا، وفي رواية كان رحيما رقيقا صلى الله عليه وسلم. شوف اللي جاي بقى، الرفق عند النبي عليه الصلاة والسلام. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا أهلنا، فينا اللي متجوز واشتاق لزوجته، ده بقى له 20 يوم بعيد عنها، أو اشتاق إلى أبيه وأمه أو إلى أولاده أو إلى أهله عموما. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا. قال: أنتوا فيكم حد متجوز؟ أنتوا فيكم حد مشتاق لأبوه وأمه؟ عرف إن هم وراهم ناس مرتبطين بهم عاطفيا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا، فقال لنا بعد 20 يوم بليلة، قال لنا: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. شايف رفق النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى رفق الداعية، رفق الأستاذ، رفق المدير. والرفق هنا أتفقد أحوال الناس، فإذا وجدتهم قد اشتاقوا إلى شيء ما لا أكلفهم بالعمل ساعة اشتياقهم لشيء آخر، بل أقول له: اذهب لقضاء شوقك وتلبية حاجتك ثم أكمل عملك، في حدود المصلحة طبعا، وكل واحد يرى المصلحة قدام منه تصير إزاي، بس المهم ما تجيش تشق عليه نفسيا في ساعة من الساعات وتكلفه بعمل، فيبقى ما بين نوازع نفسه ورغبات نفسه وما بين العمل، فله قادر يقوم بالعمل كويس وله قادر يروح للناس اللي بيحبهم أو يقضي حاجاته اللي عايز يقضيها. يبقى الرفق مراعاة أحوال الناس كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا طائفة من الأحاديث النبوية يعلمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفق فيه الخير كله، وأن الرفق هو حظ الإنسان من الخير في الدنيا والآخرة على قدر رفقه. تعالوا نشوف هذه الأحاديث. روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والدارمي عن عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه. إن الله رفيق يحب الرفق ويرضى، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن الله رفيق عرفناها وخدنا مظاهر رفق الله عز وجل بعضها، يعني يحب الرفق ويرضى، يعني يرضى الله عنك إذا كنت رفيقا بالمعنى اللي شرحناه، يحبك الله إذا كنت رفيقا بالمعنى اللي شرحناه. وإذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض، وإذا رضي الله عن عبد بلغه منازل السعداء بإذن الله عز وجل. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني ثواب الرفق ثواب عظيم وجزيل. معنى اتصال. أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
نعم أسمعك يا أختنا.
لو سمحت عم الشيخ، بدي هل يجوز خلع النقاب أمام والد الزوج؟
خلع النقاب أمام إيه؟
والد الزوج.
أمام والد الزوج.
والد الزوج.
نعم نعم يجوز، لأنه حرمة مؤبدة، والد زوجك حرمة مؤبدة، فيجوز لك أن تخلع النقاب أمامه بشرط انتفاء الفتنة، بشرط انتفاء الفتنة. وأزيدك، بعض الشهوة الآن مستعرة ومشتعلة، الشهوة الآن ضيعت عقول الناس، ما عدنا نعرف شاب من شيب، يعني الشيب زي الشاب دلوقتي في الشهوات والعياذ بالله، إلا من رحم الله. بعض الآباء ينظرون إلى زوجات أبنائهم وكفاية كده بس. الدكتور أحمد المجدوب أستاذ في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية ليه كتاب عن زنا المحارم، ورصد فيه حالات عجيبة، حالات عجيبة. بعض الآباء يطمع في زوجة ابنه، يراها تلبس ملابس رقيقة، يراها تضع الزينات، وهو يعلم أنها حرمة وبد، بقت بنته خلاص، يعني وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني زوجة الابن حرام على الأب، أصبحت في مقام بنته، انتهى. لو الابن مات ما ينفعش الأب يتجوز مرات ابنه، خلاص انتهى، حرمة مؤبدة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لكن مع فساد العقول والقلوب الآن واستعار الشهوات واشتعالها، بعض الناس فسدت فطرهم، بعض الآباء فسدت فطرهم، الفطرة راحت، زي ما بنقول عندنا كده في المثل، القطة كلت ولادها عيالها يا أولاد، بيقولوا كده، يعني إيه ده؟ ده الفطرة بتقول لك إن دي بنتك، مرات ابنك بنتك، ده لو معلش بين قوسين عارية من الملابس بتسترها وما تتحركش فيك الشهوة المفترض. لكن مع غلبة الشهوة في أيامنا وفساد القلوب والفطر، ممكن يبص لمرات ابنه. فإذا كان والد الزوج، والد الزوج تقيا، إذا كان صاحب دين، إذا كان صاحب فطرة سوية، لا مانع من خلع النقاب أمام مع انتفاء الفتنة. أما إذا وجدنا ريبا أو فتنة أو ظننا أنه يعني قد ينظر نظرة كذا أو كذا، فلا يجوز. طيب، اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللي أحبك في الله شوف
شايف. أحبك الله ضحتنا فيه.
معك معنا خبيث في اسكندرية.
أهلا بيك، أنا وسهلا.
حضرتك تتابع حضرتك لأخويا وليد مسعود بالهداية، والوسيم مسعود بالغضية الصالحة، ولما وليد باشتفاء العالم.
الظاهر أنك بتحب وليد وبتحب اللي أنت بتقوله، أن كل مرة بتدخل الحلقة وتدعي الدعاء ده، ربنا سبحانه وتعالى يريك فيهم جميعا خيرا. اللهم إن أخانا المتواصل معنا الآن حريص على من يطلب الدعاء لهم، وهذا شيء نادر في أيامنا. اللهم فأجب دعاءه وحقق رجاءه وأعطه سؤله في من يحب يا رب العالمين والسامعين. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسر علموس.
نعم، ارفع الصوت قليلا أخي الكريم.
علموس والحلقة اللحية بالموس.
لا أنا لا 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 أستوضح الكلام. حلق اللحية بالموس.
حلق اللحية بالموس واللمس. اللمس.
اللمس. النمس. والنمس. نعم، أعطيك الإجابة إن شاء الله.
أنا حلاق.
أنت حلاق.
نعم.
نعم.
هل هذا حلال أم حرام؟
نعم.
وأموالي يعني أموالي مالي زيان الشعر، حلق الشعر، وزيان اللحية واللمس.
أجيبك إن شاء الله. أجيبك إن شاء الله.
هل فلوسي كلها حرام أم كلها حلال؟
اللي هي حلق اللحية بالموس والنمص، هل هذا حرام أم حلال في حقك كحلاق؟ وهل مالك حلال أم فيه شبهة أم كذا؟ نعم، أولا حلق اللحية على المذاهب الأربعة لا يجوز. وسمعت أو قرأت فتوى للشيخ عطية صقر رحمة الله تعالى عليه، الشيخ عطية صقر لعلكم تذكرونه، وأنا أرجو من إدارة القناة أن تقتنص أو تقتطع بعض فتاوى الشيخ عطية المنتشرة وتعرضها على الناس، خاصة في المسائل المعاصرة، له فتاوى غاية في القوة، يقول فيها الحق ولا يداهن ولا يجامل. أي أيوة والله نحن في حاجة إليها، في أشد الحاجات إليها. يعني مثلا زي حكاية الوهابية والسلفية، وعايزين يخلوا الوهابية تهمة للسلفية، رغم أن الوهابية ما هيش تهمة ولا حاجة. أتباع محمد بن عبد الوهاب الذي صان جناب التوحيد في الجزيرة العربية بعد أن كاد يقضى عليه، الشيخ عطية صقر ليه فتوى حلوة في الموضوع ده جميلة جدا، يقول أن محمد بن عبد الوهاب أحد المجددين لجناب التوحيد في زماننا وقل نظيره. نجيب فتوى زي دي كده ونجيبها متصورة ومكتوبة ونعرضها على الناس، وفتواه في الربا ليه فتوى كتير، ليه فتوى بقى في حلق اللحية؟ قال إن بعد ما عرض الآراء قال إن حلق اللحية واجب على المذاهب الأربعة ويحرم حلقها، لا نحلق لحيتي ولا حد يحلقها لي. وأنا عايز أقول حاجة، زمان مش زمان قوي من سنة قبل سنة كان اللي بيحلق لحيته بتقول له بتحلق لحيتك، يقول لك خايف من أمن الدولة. طب يا عم أمن الدولة راحت أيامه خلاص، وعاد في الأمن الوطني وما بيحسبوش حد على دقنه دلوقتي، لسه حالق دقنك ليه؟ اتكشفت، يبقى أنت مش حابب السنة يا حلو. كنا عذرينك زمان إن أنت منين ما تركب مواصلات وتيجي متأخر يبص كده هو أول ما يلاقيك بدقن ينزل لي يا حلو أنت الإرهابي، أنت قتلي القتلة. لما تيجي تروح الكلية بس بتتحط اسمك في البلاك ليست اللي مش عارف اللي بيسموها ايه، الليستة السودة، وتيجي تتعين يقول لك ده ملتحي ما تعينوش. فكان الناس بيبكم يقول لك بينزلونا من العربيات في السكك وبياخدونا من الدولة ويسألونا كل شوية، وأي مصيبة تحصل بيشدوا اللي عندهم داء، ولما يجي يتعين لو عنده دقن ما بيعينوهوش، فاحنا بنحلق دقننا عشان ندفع الضرر. كنا بنقول ماشي. طب دلوقتي لسه حالق دقنك ليه؟ ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقل الأقوال فيها حسب التحقيق العلمي أن إعفاء اللحية سنة مؤكدة وأن حلقها مكروه، ده أخف الأقوال فيها، حلقها مكروه أخف الأقوال. إنما القول عند المذاهب الأربعة فيما رجحه الشيخ عطية صقر الله يرحمه أن إعفاءها واجب وحلقها حرام، لن تتحلقها ولا حد يحلقها لك، لا بالموس ولا بغير الموس. النمص نفس القضية، إذا كان النمص حرام للنساء فهو أيضا حرام للرجال. اللي يقول لك عشان زوج اللي عشان زوجها ومش عشان، لأن عصام ما حددش، لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، اللي بتعمل كده واللي بتعمل لها خلاص. وثبت علميا إن ليها أضرار. اللهم بقى إمتى بقى يجوز إن إحنا ناخد من الحاجب؟ عارفين إمتى؟ لما نلاقي شعر الحاجب نازل على العين وعشان نشوف بنقوم عاملين كده عشان نشوف في حد شعر بقى زي الغوريلا؟ مفيش. فبالله عليكم نمشي مع خلق الله عز وجل إلا في الحالات المنفرة التي تخرج عن الحد العادي، ناخد الزيادة اللي خرجت عن الحد العادي بشرط تكون منفرة. إنما ما هي زيادة في شعر الحاجب ومش منفرة، هذا خلق الله، ناخدها ليه وعشان إيه؟ وبالتالي عمل الحلاق في حلق لحى الرجال وعملية النمص بالنسبة لحواجب الرجال حرام شرعا أو مكروه شرعا خلاص. وبالتالي المال الذي يتحصل عليه من حلاقة اللحية والنمص مال حرام أو مال فيه شبهة، إنما حلق الرأس بقى والكلام ده فهذا مال حلال. فيا أخي اكتب عفوا نحن لا نحلق اللحى ولا ننمص الحواجب، والزبون اللي عايز كده يتفضل وقول كده يعني هو مش حالك، مراعاة لعدم انتقال العدوى، أو كله حيخاف مع عدم انتقال العدوى يقول لك لا بلاش، إنما سنة يقول لك لا شيل شيل. نرجع بقى تاني من مظاهر الرفق في الرد، لما نيجي نرد على حد نرد برفق، طبعا برفق في ساعة الرفق، بغلظة في ساعة الغلظة. يعني لما تنتهك حرمات الله نقول له عيب ما تقولش كده، لا عيب كده يا أستاذ احترم، ده ما ينفعش، لازم نرد بشدة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كمل، لازم تكمل الآية. بيقفوا لحد هنا ما عرفش ايه السر، يقول لك ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن، يا عم كمل الايه الله يهديك، الا الذين ظلموا منهم. يبقى اللي بينتهك حرمه الاسلام في جرايد في فضائيات، وما زالت في فضائيات فضائحيات لحد دلوقتي على النيل سات، ما زالت لحد دلوقتي بتسب الرسول صلى الله عليه وسلم زي قناه اسمها الحقيقه، وبتسب القران وبتسب الاسلام، وما فيش حد خد معاها اي اجراء لحد دلوقتي، وانا لله وانا اليه راجعون. حريه بقى، هي دي الحريه، حريه السب؟ طب احنا ما بنسبش ابدا، حد فينا ده لو فينا حد سب عيسى عليه السلام او اي نبي من الانبياء يكفر، احنا بنحب انبياء الله كلهم، ممكن ننتقد الإنجيل؟ ممكن ننتقده. ليه ننتقده؟ ربنا أثبت أن الإنجيل حرف يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، التوراة حرفت يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قراطيسة بدونها وتخفون كثيرة، مخبيين حاجات ومبينين حاجات. وبعدين مش إحنا بننتقد علميا من غير إساءة، مبني على مش بنشتم. القرآن ليس محل انتقاد، القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هم قاعدين بس بيفشوا غلهم، معلش في الكلمة بس. طب ده احنا عندنا في موسوعة المعارف البريطانية 500 عالم لاهوت في بريطانيا، 500 عالم لاهوت في بريطانيا قالوا ان الانجيل الموجود بين ايدي النصارى اليوم لا يمت الى المسيح بصلة. رجعوا موسوعة المعارف البريطانية هتلاقوا الكلام ده فيها. يبقى احنا بنرجع تاني نقول يا اخوانا، ان الرفق مطلوب يكون في الرد الا حين يكون هناك انتهاك لحرمات الله، يبقى في حزم في قوة. وبعد الاتصال نبين المثل ده.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
اكرمك الله تعالى.
بشكرك جدا، لان انت الوحيد اللي في قناة الرحمة بتهتم بامور المسلمين.
ربنا يكرمك. لا الجميع يهتمون.
ويا ريت تزود سيادتك في الاهتمام بامور المسلمين. يعني انا ممكن كل يوم اجيب لك تقرير او بيان عن الانتهاكات اللي بتقع على المسلمين في العالم كله وخاصة في مصر.
ابعت لي على الايميل البريد الالكتروني او على صفحتي على الفيسبوك.
انا ما عنديش نت، انا معايا تليفونك ممكن اكلمك.
خلاص
اكلمك. انا اتصلت بك النهارده او امبارح ما ردتش عليا.
اصل احنا عايزين تقرير مكتوب، ما انا مش هقول كلام الا لما يكون مكتوب وليه مصادر. فتواصل معايا. شوف
أنا
حد
انا جايبهولك. تصدقني ما تصدقنيش.
لا لا اتهمك يا اخي، انا لا اتهمك. المهم حين اقول شيئا ينبغي ان يكون موثقا بمصادره، ماشي؟ فانت تواصل معايا عبر البريد الالكتروني azhari69@gmail.com azhari69@gmail.com، او ادخل على جوجل واكتب الشيخ الدكتور، هم مسمينا كده المحبين مش انا اللي مسمي نفسي كده، الشيخ الدكتور شهاب الدين محمد ابو زهر، تطلع لك صفحتي على الفيسبوك، اكتب ما عنا لك واتواصل معك ان شاء الله. والحمد لله اخواننا جميعا هنا والله يهتمون بامور المسلمين، ولا نزكيهم على الله عز وجل، كل على قدر ما يفتح الله عز وجل له. معنى اتصال اخر.
ايوه انا اللي
اتفضل.
ايوه يا باشا. سيادتك يعني الجماعه دول مموتين 1,000,000 في العراق وفي افغانستان، وتبولهم على 4 مجاهدين بعد ما موتوهم.
رايت المشهد. وان شاء الله يعني نتواصل معك، ولعلنا نجعل فقرة لهذه الأمور إن شاء الله عز وجل لنوقظ الحمية في قلوب المؤمنين بإذن الله. نفع الله عز وجل بك. اتصال آخر أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله فضيلة الشيخ.
وحياك.
والله يعني نحن في أمس الحاجات إلى هذا الحديث الذي يمثل لنا أن كل من يمسك ولاية أو إمارة فإن عمل بشرع الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد والله الله سبحانه وتعالى. وقد تحدثت عن هذا الحديث وجزاك الله عنه وعن المسلمين كل خير، ولكن عندي سؤال. يعني وانت تتكلم عن النقاب وعن اللحية، هناك كثير يعني ينتمون ويردون لحياهم، ونساء يلبسون النقاب ولكنهم لا يفعلون به، فيجعلون كل من يلتحي فليس عنده دين او اصل، ويظلون يسبون او يلعون شيء، وكل امرأة منتقبة ليتها لم تنتقب لانها لم تعمل مشرع الله تعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فارجو من سادتك ان توجه رسالة.
حاضر.
لكل رجل يرد لحياته او امرأة تنتقب أن تلتزم بشرع الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم نحن نوجه رسالة إلى كل من ينتسب إلى التدين أو التسنن أو الالتزام كما يحلو للبعض أن يسميه، أن كن صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا دائما بقول كده، النبي عليه الصلاة والسلام أصل وإحنا صور منه، فإحنا عايزين الصورة بتاعتنا تبقى طبق الأصل صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي عليه السلام أسوتنا يعني أصلنا وإحنا صوره. فياريت الأخ الملتحي راعي. أنا بعض إخواننا كنت راكب معاه السيارة وملتحي، فبيقول أنا شيخ قبل كده كان ممكن أعمل حاجة، أعدي واحد مش عارف أكسر عليه كده، أغلس عليه بالعربية، لكن بعد ما الإسلاميين ربنا نصرهم في مجلس الشعب، وبعد ما ربنا فرج همنا، بقى الناس بيبصولنا أن احنا موضع قدوة. بقيت يا شيخ والله ماشي زي الألف، بقيت ماشي على الصراط المستقيم، خوفا من أن الناس تاخد علي أي حاجة تأثر على المسلمين. فنحن نوجه رسالة إلى كل متدين أو متسنن أو ملتزم أو متدين أو متسنن ملتزمين أو ملتزمة أن كونوا صورا لأصلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحب الناس المظاهر الدينية.
اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أيوة يا شيخ
الصوت, الصوت ممكن ممكن تتفضلين برفع الصوت قليلا أختنا الله يكرمك.
حاضر. كوباية الشاي دلقت على رجلي فرجلي اتحرقت من فوق كده من ناحية ما احنا بنتوضى من فوق الكعب. فأنا امبارح مسحت بس كده عليها في العصر والظهر والظهر والعصر والمغرب. النهاردة ما قدرتش بصراحة امسح عليها خالص. لبست شراب وايه مخليه بس مغطي صوابع رجليه وكعب رجلي من تحت كده. يا جوز لي ايه كده صلاتي نافعه ولا مش نافعه؟
اولا شفاك الله وعافاك, وثانيا اغسلي ما استطعت من القدم وامسحي على الباقي اللي هو الموضع اللي فيه الحرق. فان لم تتمكني من المسح فلا شيء عليك. يبقى انا هغسل اللي اقدر اغسله من الرجل.
أيوة.
من الموضع غير المصاب. الموضع المصاب لو اقدر امس عليه كده ماشي, لا ده المس عليه هيأثر طبيا. يبقى ما عليكيش حاجة فيه إن شاء الله. وادعي بالدعاء اللي هو التعوذات النبوية. اللهم إني أعوذ بك من الهدم والحرق والغرق.
حاضر. معلش زوجي بس عايز أسأل حضرتك سؤال.
يتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك
يا بارك الله فيك. الحمد لله.
بارك حضرتك يا معلش انا بتكلم بس حضرتك الفتره الاخيره كنا بنتكلم على موضوع عدم تهنئه المسيحيين.
نعم.
باعيادهم.
ايوه.
انما الواضح دلوقتي ان المسلمين نفسهم بيهلوا بعض باعياد المسيحيين.
وده بقى اللي هو لتتبعن السنن من قبلكم, وفي رواية في ممكن تقول سنن, لتتبعن السنن أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب, حيوان زي الفرس صغير كده, لدخلتموه وراءهم أو لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟
حضرتك بس ان عايزين نوجه يعني نفس كلمه للناس عشان خاطر ما يعملوش كده هوت, ونعرفهم سبب الحرمانيه في كده بعد نوضحها يعني اكثر. يعني
نعم بيناها من قبل هنا, لكن لا مانع من القول مرة أخرى أن التهنئة فيما يتعلق بالعقائد المخالفة للإسلام لا تجوز. يعني بيسموه عيد القيامة, إن عيسى قتل عليه السلام ثم قام ثم هل عيسى أصلا قتل؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأنت لما تهنئ بعيد القيامة كأنك بتقول له أثبت على ما أنت عليه, سيبك من القرآن, عقيدتك صح, الدليل أنا بهنيك. طيب والاحتفال بعيد الميلاد, ميلاد عيسى عليه السلام, هل هو الاحتفال بعيد ميلاد عيسى عليه السلام كبشر؟ كبشر لا, ده اسمه عندهم الاحتفال بعيد ميلاد الرب أو ابن رب, كأنك بتقول له بهنيك على مولد ربك, على مولد ابن ربك. ينفع كده؟ ما ينفعش. يبقى التهنئة بما يتعلق بالعقائد غير جائز شرعا, لأن التهنئة تتضمن الموافقة. إنما تهنئة على السلامة من حادث, على عملية جراحية, على بناء, على زواج, على ترقية, على عمل, على تجارة, ده جائز لأنه من أمور الدنيا. ونسأل الله التوفيق. بعض الناس بيستدل بقصة يقول لك طب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فتح المسجد لنصارى نجران, نصارى نجران النبي عليه الصلاة والسلام فتح لهم المسجد وخلهم يعملوا القداس جوه المسجد النبوي, تيجي أنت تقول لي ما تهنهمش إذا كان النبي خلاهم يعملوا القداس جوه المسجد؟ أقول له يا عم ثبت العرش ثم انقش. أولا قصة فتح المسجد لوفد نصارى نجران الأصل ده صحيح, راحوا يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام يتحاوروا معاه في المسجد بس, لكن كونوا سمح لهم بإقامة القداس جوه المسجد النبوي ضعيف, حديث ضعيف, ضعيف إسناده منقطع. يبقى الاستدلال بقصة وفد نصارى نجران على إقامة القداس داخل المسجد لا يليق, لأن الحديث ضعيف, والضعيف لا يستدل به في الأحكام ولا في الفضائل حتى. خلاص على القول الراجح في الفضائل لا يستدل به وفي الأحكام لا يستدل به. انتين بتثبت حكمه ماشي. طب وحتى ويلك ده بيهنيني, هو لما يهنيني بيهنيني على حاجة مباحة عندي, إنما لما أنا أهني على حاجة حرمها الشرع ما ينفعش. يعني لو واحد اداني إزازة خمرة أروح أنا أرد له إزازة بيرة مثلا؟ ما ينفعش. واحد يقول لك طب ما انا بروح له بيجي لي هو في العزاء يعزينه وبيسمع القران وما بيمشيش لما يسمع القران, فانا بقى اروح بقى القداس واسمع الترانيم بتاعته ازاي يا عم؟ ده بيقرا كلام فيه الحق وفيه الباطل ومعظمه بيخالف شرع الاسلام. اذا كان هو قاعد بيسمع القران فالقران حق, فانت لما يجي هو يسمع الحق خلاص
ما يلزمكش بقى عشان تجامله تروح تسمع الباطل او تقعد تحت الصليب، مع ان احنا بنأكد وبنركز احنا ما بنقبلش المجاملة ولا المدهنة في العقيدة، ما نعرفش السكة دي ولا نعرف الحلول الوسط في العقيدة ولا في الحرام، انما هم جيراننا زملائنا شركائنا في الوطن، نحمي أعراضهم ودماءهم وأموالهم ونأكل معاهم في الأكل الحلال عادي خالص، لكن ما تجيش عند العقيدة وتقول لي تنازل عنها. هفضل ثابت على العقيدة ومسائل الحرام، وهفضل أحترمك وصون دمك ومالك وأعمل لك كل ما يمكن من أمور المعاشرة الحسنة. طيب اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير فضيلة
الشيخ. وإياك الله يكرمك.
حسناتك يا رب. لو سمعت يا شيخ عندي لحضرتك سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي أنا والدي بيدخن. بيشرب سجاير، فأنا دلوقتي يعني بشمئز من كده ونفسي بطلها وكده، بس مش راضي يسمع الكلام ولا راضي يسمع النصيحة. فأنا ساعات مثلا باخد من العلبة شوية وعشان يعني ما يشربهمش في المستقبل يعني، بيجيب غيرها أصلا.
أهم حاجة ما يكونش سامعك دلوقتي.
فساعات بسرقها منه مثلا وعينها وقول له ما لقيتهاش ما يشربهاش.
ينفع؟
انا مش عارفه اعمل ايه.
هذا اللي انت بتعمليه جائز ان شاء الله؟
يعني جائز كده؟
جائز نعم.
ما تدعي له بقى بالله عليك.
اسال الله عز وجل، اسال الله عز وجل باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، ان يخلصه من هذا الدخان الحرام. اولا التدخين حرام عند جميع العلماء دلوقتي، مفيش حد بيقول لك مكروه ولا احزنون، ده بيجيب على الاقل 100 سرطان، 100 سرطان. ده في قايمة سرية دكتور عبد الصبور شاهين الله يرحمه جابها في كتاب، عامل كتاب كده اسمه سجاير بالويسكي سجاير بالشمبانيا، ده كتاب للدكتور عبد الصبور شاهين حوالي 90 صفحة أو أقل شوية. ففي قايمة اسمها القايمة السرية بتوع التدخين في أمريكا، ما كانوش بيعلنوها للناس، فعضو كونجرس أمريكي قال لهم لازم تعلنوها، فكان فيها 11 مادة، من ضمن ال 11 مادة اللي هم بيعملوا بها الدخان وين، اول حاجه وين دبليو اي ان اي خمره. وخد بالك ماده التبغ دي عشان الدخان يتلف لازم ينقعوا التبغ في براميل خشبيه من سنتين ونص لثلاث سنين، ويكون التبغ المنقوع في براميل خشبيه من سنتين ونص لثلاث سنين يكون في ماده متخمره في خمره، ولما يجوا يلفوها كسجاره بتاخد دش من الخمره من الكحول كده علشان تظل مشتعله. وفي ال11 ماده النشادر ومبيدات الحشرات زي الصراصين والديدان والكلام ده ومنظفات الحمامات، او والله العظيم كل دي في السيجاره، كل دي في السيجاره. المهم خلصك الله منها على خير وتب الى الله واعزم. مره واحد اعرفه كان بيدخن وبعد خطبة خطبتها، فقال لي يا عم الشيخ بيشرب معسل و18 سنة، فقال لي يا عم الشيخ وبعدين ده حاسبها ازاي؟ قلت له بس انت انوي والله عز وجل يهديك، والذين اهتدوا زادهم هدى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. المهم بدأ يقتنع، قال لي خلاص بعد التعميرة دي، يعني كان معاه تعميرة معسل كده. قلت له بقى يا راجل التعميرة أحب إليك من إرضاء ربنا، هزيته الكلمة. طب ربنا بيكره منك الفعل ده؟ يعني لو جبنا الدخان جبنا فريق الطيب وفريق الخبيث وقلنا للدخان يروح، هيروح مع فريق مين؟ الخبيث، ويحرم عليهم الخبائث، ده أشد ضررا من الخمرة. أو والله العظيم دي حقيقة ما يعرفهاش كتير من الناس، السجاير أشد ضررا من الخمرة. الخمرة واحد بيشربها ضررها على نفسه هو، إنما السجارة ثبت وأفادني ذلك أحد رؤساء قسم الولادة في إحدى كليات الطب، قال لي إن في 40% من حالة العقم وتشوه الأجنة في بطون الأمهات نتيجة التدخين. تاني 40% من حالات العقم، 40% من حالات تشوه الأجنة نتيجة التدخين. التدخين بيصيب العقم، التدخين بيشوه الأجنة، محتاجين بعد كده دليل بقى؟ فانت توب الى الله واعزم، ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدك ان شاء الله ويهديك للتي هي اقوم. فرح اي نلاقي الراجل رضا ربنا احب اليه وراح رميها، والله عدى على الكلام ده اكتر من 18 سنه برضه، وللان لم يشرب المعسل ولا الدخان. استعن بالله، ربنا يهدينا واياك والمسلمين جميعا. وتدرج عليك بالتدرج. روى البخاري عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، السام يعني الموت والهلاك والعياذ بالله، السام اختفوك، السام عليك يا رسول الله، السام عليك يا رسول الله. لا طبعا، ازاي؟ فقال وعليكم، راح ساكت، وعليكم ما قالش عليكم السلام، قال وعليكم. فالسيدة عائشة بتسأله فقال لها ده بيقولوا السلام عليك، ما بيقولوش السلام عليك، السام يعني الموت والهلاك عليك يا رسول الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا وإفكا. فقالت عائشة في مرة تانية لما قال له رسام السام عليكم، نبي سام قال لهم إيه؟ وعليكم، شوف الرفق في الرد، وعليكم. فقام قامت سيدة عائشة قالت السام عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، انتوا اللي ربنا ياخدكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق، عليك بالرفق، وإياك والعنف أو الفحش. حتى في الرد ما يجيش حد يقول لي بقى انت كنت بتقول إلا الذين ظلموا منهم من شوية، ليه ما عنفهمش؟ أصل ده يتعلق بحق النبي عليه الصلاة والسلام. لما يكون الأمر يتعلق بالشرع وحق الشرع لازم من الغضب لله ورسوله، إنما لما حاجة تتعلق بأنفسنا ممكن نطاطي ونسامح يعني نعديها. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، غير أنه إذا انتهكت حرمة من حرمات الله انتقم لله عز وجل بها. قالت أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله، ده بيقولوا السلام عليك، فأنا قلت لهم وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال لا يا عائشة مهلا عليك بالرفق، وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا، يعني يعجبك يقولوا الموت عليك واسكت لهم؟ معذورة أم المؤمنين. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أولم تسمعي ما قلت، أولم تسمعي ما قلت، رددت عليكم، قلت لهم عليكم، بتقولوا الموت عليك وعليكم الموت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. ربنا يستجيب دعوتي فياخدهم، لكن ربنا مش هيستجيب دعوتهم لأن دعوتهم بالباطل، إنما أنا دعوتي بالحق. وأيضا سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها شوف الرفق حتى مع البعير، حتى مع الدواب بتاعتنا، بتقول كنت على بعير صعب، صعب يعني بينفر بها كده يروح يمين وشمال وحيوقعها، كنت على بعير صعب فجعلت أضربه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. حتى الرفق يكون في قيادة السيارة، هي هنا كانت راكبة الجمل ما تضربهوش بالراحة عليه، في قيادة السيارة لما تيجي تجري ما تفزعش الناس اللي على اليمين وعلى الشمال، عليك بالرفق، لأن ممكن أنت تيجي فجأة واحد ما يكونش واخد باله وانت جاي من على يمينه مثلا فيكسر شمال مثلا، فيقوم يخبط في واحد تاني كان جاي من على الشمال ما خدش باله، أو يكسر بسرعة فتقلب به السيارة. عليك بالرفق وأنت تقود السيارة وسط الناس، عليك بالرفق وأنت تستخدم الكلاكس آلة التنبيه، ده بيقفوا تحت العمارات وطاخ طاخ طاخ، في ناس نايمة، في ناس بتذاكر، في ناس مريضة، وساعات تبقى الإشارة واقفة والطريق مزحوم من هنا ومن هنا، ويقعدوا حاطين يديهم على الكلاكسات للإشارجي. طب وهيعمل إيه يعني؟ يفتح لك السكة ما هي قافلة من الناحية التانية، هو بينظم، هو الكلاكس هو الحل. يبقى عليك بالرفق في قيادة السيارة، عليك بالرفق في استخدام آلة التنبيه، عليك بالرفق في كل شيء. طيب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. إنه من أعطي حظه من الرفق، كل واحد فينا نصيب من الرفق، ياريت يكون نصيبك واسع كتر منه. إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ده من الرفق بقى هو، حسن الخلق وحسن الجوار، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. هناك رفق آخر، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رفق الأطباء يا عباد الله. الطب الآن في الغالب الأعم صار جزارة، صار تجارة، إلا من رحم الله. يبقى بيموت ويوقفوه على باب العمليات يقولوا له تدفع بقية الفلوس، طب حنروح نلم 2000 هم وحنروح نجيب لكم 500، لا اركنوه على جنب لحد ما تجيبوا 500، امال فين بقى ملائكة الرحمة والبلط الابيض والقسم بتاع الطبيب ومش عارف ايه؟ راح مع اللي راحهم، رفق الاطباء. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للاطباء انتم رفقاء، ارحموا المرضى، دلهم على العلاج الصح. يعني ترفق بيا ازاي؟ جالك شركتين دواء يا عم الطبيب ربنا يكرمك، شركة الدواء بتاعها مماثل لدواء الشركة التانية ومفيش فرق كبير قوي، بس الدواء بتاع الشركة ألف بتلاتين جنيه والدواء بتاع الشركة باء بخمسة جنيه أو بعشر أو بخمستاشر نصه، والفرق خفيف خالص. فيقوم بقى الشركة ألف اللي منتجها غالي وجاية تعرض عند الأطباء الدواء بتاعها عشان يكتبوا للمرضى بتوعه، يقولوا له دي شنطة آخر صيحة بخمسمائة جنيه، وفي بدلة كده على مقاس حضرتك تروح تاخدها مش عارف منين، وفي فسحة كده خمس أيام في أسبانيا، وفي ثلاث مؤتمرات محضرينهم لك وحجزين الطيران جاهز وخمس نجوم، شوف وعندنا كذا، بيعملوا دعاية بقى. يوم يجي الطبيب يعمل ايه؟ يجي له المريض يقول له اصل في روشتة كذا، الدواء ده ب30 وده ب50 وده ب40، روشتة ب100 جنيه، هو اصلا مش لاقي 10 جنيه، ده واخد ده مستدين ثمن التذكرة الفيزا بتاعه الدكتور وكاتب له روشتة ب100، بحين ان هو في حين ان هو كان ممكن يكتب له الدواء بتاع الشركة الثانية ب5 جنيه و10، وبدل الروشتة ما هي ب100 هتبقى ب20. والله انا استاذ دكتور قال لي الكلام ده وكان رئيس قسم الجراحه، دخل الاولاد شايلين امهم مربعه جايين من محافظه تانية، مربعه يعني كل واحد شايل من ناحيه ما بتتحركش، ولفوا بيها من هنا لهناك، واطباء صرفوا بيقولوا الوف كتير، وسمعوا بالدكتور ده فراح بس كشف عليها عمل فحصه الطبي، قال لهم ادوا لامكم اسبريناه، عارفين الاسبريناه الخضراء، اسبريناه خضراء كده بخمسه ساخ، عند الاطباء لما تلاقيش فكه بيديك اسبريناه خضراء كده، قالوا احنا جايين لك من اخر الدنيا وصرفنا الوف وتقول لنا اسبريناه، قال لهم بس ادوها اسبريناه لمده اسبوع بطريقه معينه، لمده اسبوع خدت الاسبريناه رجعت ماشيه على رجليها سبحان الله. فلقيت شانه في الادويه بقول له الروشتة ما شاء الله انت اسم كبير، والروشتة ب 30 جنيه وب 50 جنيه، يعني احنا مثلا لما كل الدكتور يكتب روشتة ب 300 نقول ده دكتور كويس، قال لا ده هي الشركه دي زي الشركه دي الفرق مش عارف فيه وفي ايه، ده رفيق بالناس، العمليه كن رفيقا بالناس، انما كله بقى مستشفيات خاصه دلوقتي، من للفقراء يأكل عياله ولا يكسيهم، هيقول ما احناش فاتحين جمعية خيرية، بس انت رفيق، النبي عليه الصلاة والسلام قال للأطباء أنتم رفقاء. اسمع بقى، روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فرأى التي بظهره، يعني التي بظهره الخاتم النبوة، كان عامل قد بيضة الحمامة كده وفيه كام شعرة بارزين عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ففكرها أبو أبي رمثة فكرها إيه اسمه رفاعة، فكرها حاجة في الجلد طبية، فقال له أنا بشتغل في الطب أشيلها لك يعني أعمل لك عملية تجميل، فرأى أبي التي بظهر النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة فقال يا رسول الله ألا أعالجها لك فإني طبيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت رفيق والله الطبيب. رفيق يعني إيه؟ يعني تحاول علاج الناس برفق، بتعمل أحسن حاجة في مقدورهم، روشتة في مقدورهم، فيزا في مقدورهم، عملية جراحية في مقدورهم، أنت رفيق بتحاول توصل بيهم للشفاء، إنما الطبيب هو الذي يأتي بالشفاء، فهل الطبيب يأتي بالشفاء اللي هو من البشر؟ لا، يبقى أنت رفيق، إنما الطبيب الذي يأتي بالشفاء هو الله، فالله هو الطبيب، لأنه لا يسمى الطبيب طبيبا إلا إذا كان قادرا على الشفاء ولا يقدر على الشفاء إلا الله. فكأن كلمة رفيق للأطباء ارحموا الناس، وطوا الفيزا شوية، رخصوها، اكتبوا لهم الدواء المناسب مش بتاع الشركات اللي بتعمل لكم دعايات كتير، وكذلك بتوع الصيدليات. المهم يبقى الرفق حتى في الايه في الطب، فمن كان من الأطباء ممن يشق على أمة النبي عليه الصلاة والسلام في العلاج وفي الفيزا وفي العمليات المستشفيات الخاصة، طب والله في واحد صلى معايا في مسجد مرة صلاة ضهر وبيشتغل صيدلاني في مستشفى خاصة، فقال لي أنا محتار مش عارف أعمل إيه، أنا بشتغل صيدلاني في المستشفى اللي قدام المسجد ده، قلت له إيه الحكاية؟ قال لي بيدخل الراجل العمليات وبيطلعوا الروشتة مصروفة بدواء، في دواء ب50 وفي دواء منه ب20، بيصرفوا له جوه العمليات الدواء ب20 وبيحاسبوه بره عندي على الدواء ب50، فيبقى مصروف له خمس تصناف في 20 ب100، هم يحاسبوه على 5 في 50. اعمل ايه؟ قلت له سيب المستشفى، ما ينفعش الا بقى في حاله يجي لك الراجل قول له يا ابني اللي اتصرف بالفعل من عندي اهو ابو 20 حاسب على كده، قال لي مش هيسكتوا لي هيرفدوني، قلت له يبقى ما تشاركهمش في الجريمه، وصلت لحد كده؟ وصلت لحد كده مستشفى خاصه ادخل امانه جوه، مش انا يعني بيحكي لي يدخل المريض امانه جوه العمليات، يدوا له ادويه الدواء ابو 20 يحاسبوه على الدواء ابو 50 على ان هو اللي اتحط له جوه عشان غايب عن الوعي، فاين تذهبون؟ هيروحوا من ربنا فين؟ المهم شوف بقى، هديك في الاخر خالص حاجتين غايه في الروعه في الرفق، نختم بيهم موضوعنا ده. اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، حتى الحيوانات يعبد الله. اسمعوا كده. أبو الدرداء كان ليه جمل، أبو الدرداء حكيم الأمة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، كان ليه جمل مسميه إيه؟ دمون. دمون ما هم كانوا بيسموا الدواب بتاعتهم. يبقى أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليه جمل اسمه دمون. فكان جيران أبي الدرداء إذا استعاروا منه الجمل، محتاجين جملك في مشوار، يقول لهم لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا فإنه لا يطيق إلا ذلك، من فضلكم خدوا الجمل اهو قضوا مصالحكم، بس ما تشيلوهوش ما تحملوش عليه أكتر من كذا وكذا لأنه ما يطيقش أكتر من كده. شوف الرفق، ما تشيلوش جملي أكتر من الحمولة دي لأنه ما يطيقش. فلما حضرته الوفاة الجمل جاله الموت، دمون جمل أبي الدرداء جاله الموت، بيموت الجمل. أبو الدرداء قعد عند راس الجمل بتاعه ويقول له إيه؟ يا دمون يا دمون لا تخاصمني غدا عند ربي يوم القيامة فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. شايف؟ يا دمون لا تخاصمني عند ربي غدا يوم القيامة فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. أنا عمري ما ظلمتك، عمري ما ظلمتك، عمري ما حملتك أكتر من طاقتك، فلما نبعث يوم القيامة ياريت ما تجيش تقول يا رب الرجل ده ظلمني. أمال اللي حمله أمة محمد بلاوي متلتلة حيروحوا من ربنا فين؟ وفي الختام، عمر بن عبد العزيز كان له غلام بيشتغل على بغل. عمر بن عبد العزيز عنده بغل ومشغل واحد عليه بالأجرة يشغله طول النهار ويجيب فلوس ويقسم معاه. فكان الغلام يأتي عمر بن عبد العزيز كل يوم بدرهم الغلة، آخر النهار أنا اشتغلت على البغل جبت درهم. فجاءه الغلام يوما بدرهمين، قال له جبت النهاردة 2 درهم. فقال له عمر بن عبد العزيز ما بدا لك؟ أكيد في حاجة، أنت كل يوم متعود تجيب درهم، النهاردة عملت إيه؟ قال يا أمير المؤمنين نفقت السوق، يعني النهاردة كان في طلب وفي شغل كتير فعشان كده جبت درهمين. قال له لا، ولكنك أتعبت البغل، أنت دست على البغل، حملت البغل أكتر من طاقته عشان كده جبت لي درهمين. أجم البغل 3 أيام، من حق البغل يستريح 3 أيام، مش من حق أمة محمد تستريح لما تتعب؟ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اجعلنا يا ربنا من الرفقاء الذين ييسرون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويبشرونهم بالخير، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.